أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في تتميم نتحدث فيه عن أسلوب بيان الأحكام الشرعية. هذا العنوان كبير، لكن المقصود منه في المقام هو الحديث عما تبنته بعض المدارس الأصولية من أن الأحكام الشرعية في الغالب هي قضايا حقيقية، وأن الحقيقية في قوة الشرطية، وهذا ما بات من معالم مدرسة المحقق النائين رضوان الله عليه والسيد الخوئي ومن تبعهما. من حيث المبدأ، لا شك أن القضية تنقسم إلى قضية حقيقية وقضية خارجية. والقضية الخارجية تنقسم بلحاظ موضوعها إلى قضية شخصية وقضية كلية. وقد يقال ابتداء في بعض كتب المنطق حقيقية خارجية شخصية، مو مهم الآن، ما بدي أدخل كثير على الجانب الشكلي في البحث. هذا المصطلح هو مصطلح منطقي فلسفي في الأساس، والظاهر أنه من مبتكرات فلاسفة المسلمين، إذ صرح بعض أهل التتبع وأهل الفن أنه لا يوجد لهذا التقسيم عين ولا أثر قبل الشيخ الرئيس ابن سينا، وأنه أول من قسم بهذا التقسيم وعليه جرى من جاء بعده. وقد برزت أهمية القضية الحقيقية في البراهين الفلسفية عندما أدخلها المحقق نصير الدين الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في براهين الوجود الذهني، إذ أفاد برهانا مختصرا في التجريد، وهو أنه لولا القول بالوجود الذهني لبطلت الحقيقية. ومراده بيان الملازمة بين الإيمان بوجود القضية الحقيقية والإيمان بالوجود الذهني. والمتتبع لهذا التقسيم في كلماتهم يجد أن مرادهم بالقضية الحقيقية ما كان الحكم فيها على الحقيقة بما هي هي، أي الماهية، بمعزل عن كونها حقيقة في وعاء من الأوعية، أي الحكم في القضية الحقيقية هو حكم على الماهية بما هي هي، يعني على الطبيعة، فلا بد وأن يكون المحمول في الحقيقية من لوازم الماهية لا من لوازم الوجود. فإذا حكم بحكم هو من لوازم الوجود في وعاء من الأوعية، أو زمن من الأزمنة، أو مكان من الأمكنة، فهي ليست حقيقية باصطلاح ابن سينا ومن جرى مجراه، وهم عموم الفلاسفة والمناطق الإسلاميين. ومن هنا أشكل جملة من المحققين على صاحب المنظومة رضوان الله عليه عندما مثل للحقيقية بقوله بئر الزئبق بارد، إذ أفادوا أن البرودة وما يقابلها من لوازم الوجود لا من لوازم الماهية بما هي ماهية. وعلى هذا الأساس نعرف أن الحقيقية في هذا الاصطلاح حكم فعلي بتي، من القضايا الباتة، على الموضوع الذي هو الماهية بما هي هي. وأي حكم يتجاوز هذا القدر من التحديد بأي نحو من الأنحاء لا تعود معه القضية قضية حقيقية، بل تصبح القضية قضية خارجية في اصطلاحه. جيد. ويبتني على هذا الكلام، أرجو شوي بس يا إخوان تابعوني بالمفاصل، ويبتني على هذا الكلام أن القضية الحقيقية بهذا المعنى هي حملية دائمة، لا هي شرطية ولا في قوة الشرطية، ذلك أن الموضوع موضوع ناجز لا ينتظر شيئا، في وعائه ناجز، يعني وجود ولحظ الماهية باللحاظ الذهني يجعلها موضوعا ناجزا لا ينتضع شيئا حتى تكون شرطية في الشكل أو في المضمون. عن الكلام مش عن الشرطية في الشكل الآن. والسبب في أنها حملية باتة وأنه لا يوجد شيء ينتظر على مستوى الموضوع حتى يكون الحكم متعرضا له، بل الحكم متعرض للحقيقة الملحوظة والمستحضرة حين الحكم، فما في شيء وراءها حتى يقال هي في قوة الشرطية أبدا. جيد. فإذا حكمت فقلت الإنسان حيوان ناطق، طبيعة الإنسان هي هذه الطبيعة. جيد. على هذا الأساس يصبح المقصود بالخارجية في مصطلحهم واضحا. إذ أي حكم يكون فيه خروج عن الحقيقة والطبيعة بما هي طبيعة يصبح قضية خارجية في اصطلاح، سواء كانت القضية الخارجية قضية شخصية حكم على شخص من الأشخاص، أم حكم على جماعة مثل قتل من في العسكر، سواء كانت في الزمان الحاضر أم تجاوزته إلى الزمانين الآخرين الماضي والمستقبل أو أحدهما، إذ الميزان في تسميتها خارجية عندهم أنه قد لحظ الخارج في الحكم. ولا يعني لحاظ الخارج بالضرورة لحاظ فرد بعينه أو أفراد بعينها فعلية أو ماضوية أو استقبالية أو كلها معا، إذ الكل تسمى في هذا الاصطلاح قضية خارجية، لأن الحكم في القضية تجاوز ما هي المحصلة. ولاحظ الأفراد، وهذه الخارجية في اصطلاحات ابن سينا في جملة من كتبه وكثير من الفلاسفة بحسب الظاهر على هذا يجري أيضا صريح المتألهين وكثير من المحققين في هذا الفن، لا تستحق أن يطلق عليها اسم الكلية، لأن هذه وإن كانت كلية في الشكل لكنها تجميع لأحكام شخصية على الأشخاص، سواء الناجزين في الوجود الموجودين بالفعل أو الذين أنجزوا في الماضي أو نجزوا أو ما سينجز، الحكم على الأفراد، فالشكل شكل كلية لكنها ليست كلية بالمعنى الدقيق للكلمة، لأنه انطلق من الأفراد إلى تعميم، وكلما كان الانطلاق من الأفراد إلى التعميم فهي قضية شخصية في الحقيقة. فالكلية طبعا هنا في كتب المنطق هذه تسمى كلية قطعا هي شخصية، غاية الأمر تجميع قضايا شخصية كثيرة ثم إطلاق حكم كلي، يعني انطلاق من الخاص إلى العام. هون بين المناطق في كلام وكلام اصطلاحي، يعني ما بدي أغوص في الكلمات في اللفظ، الخلاف مش لفظي والكلام مش لفظي كما لا يخفى. ما يهمني من كل هذا السرد يا أخوان في بحثنا هنا أمرا مضايا الآن في الكلام، الأمر الأول هو أن الحقيقية الحكم فيها على الماهية بما هي هي بمعزل عن لحاظ الخارج الوعاء. الأمر الثاني أن القضية بهذا المعنى حكما هي قضية حملية، لا هي شرطية ولا تؤول إلى شرطية، لأن الموضوع موضوع ناجز لا ينتظر شيئا. جيد، أما اصطلاح الكلية وعدم اصطلاح الكلية هذا أضفته إضافة مو مهم الآن التفصيل. إذا جئنا إلى علماء الأصول نجد أن لعلماء الأصول اصطلاحا آخر في القضية الحقيقية، يظهر هذا من بعض كلمات الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، وقد تجلى بوضوح وفرادة في كلمات الشيخ النائيني ثم انتشر بين الأصوليين حتى بات من الإصطلاحات الشائعة في عصرنا الراهن، وهو أن الحقيقية تطلق ويراد منها الحكم على الأفراد الأعم من الموجود بالفعل أو المقدر الوجود، فلا يلحظ فيها فرد بعينه ولا يلحظ فيها خصوصية للوجود الناجز، لكن الحكم فيها على الأفراد المعمم، أي الحكم إلى الأزمنة الثلاثة. جيد، أو لا أقل الحال والاستقبال من حين صدور الحكم، أقول لا أقل لأنه يمكن أن نتصور الحكم يتعلق بشيء قد مضى على مستوى لوازمه القابلة للإجراء مش الإطاعة والعصيان. جيد، وهذا موجود في الحكم الوضعي، واضح التصور. جيد، إذا كان الأمر كذلك فأول مشخص للقضية الحقيقية في مصطلح الأصولي أنه ليس الموضوع الملحوظ موضوعا فيها مقتصرا فيه على الطبيعة بما هي إذ لا معنى للقصر على الطبيعة بما هي أيضا لا يوجد فيها لحاظ للأفراد بمشخصاتهم الفردية، أنا ما بعش اسمها قضية حقيقية، بل الملحوظ هو التشخص الكلي القابل للانطباق على كثيرين، مع عدم التقييد بخصوص الموضوع الناجز، وإلا بات العنوان عنوانا مشيرا. جيد، إذا كان الأمر كذلك نعلم أن الحقيقية في اصطلاح الأصولي الحكم فيها بتوسط العنوان على الأفراد وليس الحكم على العنوان بما هو عنوان. غاية الأمر الأفراد بما هم مصادق للعنوان من دون دخالة لمشخصاتهم الفردية الخارجة عن العنوان، إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فيوجد بمشخصات خاصة به. وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الحقيقية في اصطلاح الأصولي لا تحتاج إلى إحصاء فردي للأفراد الذين تشملهم القضية من الحاكم عندما يحكم،
بل يكفي لحظ وتصور الأفراد الممكنة الوجود ليحكم عليها في ظرف وجودها، مش مطلقة ولو لم توجد، في ظرف وجودها يحكم عليها. يعني كلما وجد المستطيع وجب عليه الحاج، كلما وجد الفقير وجب إكرامه، وهكذا. إذا كان الأمر كذلك، علمنا أن الحقيقية الأصولية خارجية فلسفية منطقية، هذا واضح. وعلمنا ثانيا أن الحقيقية الأصولية حملية في الشكل، شرطية في المآل. إذ بعد عدم شمول الحكم للمشخصات الفردية، فأي فرد يفترض وجوده في وعاء الزمان ما دام الحكم موجودا لم ينسخ من الحاكم؟ ها، هذا في الأحكام الشرعية، حتى في الأحكام الحقيقية أيضا كذلك. كل فرد يوجد فهو مشمول للحكم. في القضايا الإخبارية أيضا كذلك يا إخوان، كل بحر زئبق فهو بارد، فكلما وجد وجد بهذه الصفة في الخارج بلا شك ولا ريب. هذا مش مختص بالإنشائيات، يعني ما أحصى بالفعل مواضيع موجودة حتى نقول سبب الحكم استقرائي. لا، قد يكون سبب الحكم استقراء معظم حكم الأمثال، وقد يكون جيد. ولذا يتضح بهذا أن مثل كل حديد يتمدد بالحرارة، وكل إلى آخره، كلها هذه خارجية باصطلاح الفيلسوف والمنطق الأصلي، وهي حقيقية. أنا قلت خارجية، حقيقية، خارجية باصطلاحهم، حقيقية باصطلاح الأصول. ليش خارجية باصطلاحهم؟ لأن الحكم بتوسط تصور وجودها الخارجي، مش طبيعة بما هي هي. حقيقية باصطلاح الأصولي لأن مقصود الأصولي من الحقيقية ما تجاوز الأزمنة الثلاثة ولم يكن الحكم فيها على موضوع ناجز. لما الحكم مش على موضوع ناجز، حكما صارت بحكم الشرطية يا إخوان، حكما صارت بحكم الشرطية. هذا المائز الرئيس بين كونها تؤول إلى شرطية أو لا تؤول إلى شرطية. وعندما يقول الأعلام بأن القضايا التشريعية هي في الغالب قضايا حقيقية، يعني أعلام الأصول، فإنهم يقصدون بهذا هذا المصطلح من الحقيقية وليس ذاك المصطلح الفلسفي، فيعنون أن الحكم ليس على موضوع ناجز، بل لا يلحظ نجوز الموضوع في الخارج. يعني لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا يلحظ وجود أي مستطيع في الخارج. قد يكون هناك مستطيع وقد لا يكون، قد يكون قليلا واحد، وقد يكون عشرة، وقد يكون ألف. هو لا يلحظ المشخصات الفردية ولا يلحظ الموضوع ناجزا، لكنه يحكم عليه في ظرف نجاز كما لا يخفى. ولأنه لا يتكفل وجوده باتت القضية بحكم الشرط. من هذه الجهة كلما وجد مستطيع وجب عليه الحجر، كلما وجد حديد معرض للنار تمدد. عند الأصول هذه حقيقية، عند الفيلسوف خارجية. هذا الفرق بين المصطلحين. جيد.
على هذا الأساس يعلم أن المصطلح ما دام مفترقا بينهما فلا معنى لتخطئة أحدهما للآخر. ما إلى معنى إننا نقول مثلا بأن كلام المحقق النائيني على خلاف كلام أهل الفن، ويستهجن منه بأنه كيف يقول بأن الحقيقية في قوة الشرطية كما صدر من السيد الإمام رضوان الله عليه في عدة مواضع من تعليقاته على الكفاية. إذ ما يتحدث عنه الشيخ النائيني غير ما تحدث عنه السيد الإمام. أيضا لا توجد أهمية للبحث عن أن الأصولي هل أخطأ في فهم مصطلح الفيلسوف والمنطقي فاستخدم الحقيقية في غير مجالها، أم أن له مصطلح خاص في هذا المجال. أقول هذا ما له أهمية البحث يا أخوان، حقيقة ما له أهمية. لنفترض أن المصطلح أخذه الأصولي من الفيلسوف وأساء فهمه، لكن هل أصبح مصطلحا أصوليا واضح المعالم والضوابط أم لا؟ الجواب قطعا صار كذلك. لذا لا فائدة، حقيقة لا توجد فائدة يا أخوان في إثبات تاريخية المسألة وكيفية تسرب هذا المصطلح إلى علم الأصول، حتى نحدث بأن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أخذه من المحقق الهادي السبزواري، حيث إن الهادي السبزواري مثل بأمثلة في مبحث الوجود الذهني من منظومته على القضية الحقيقية، مثل مثال بحر الزئبق بارد، وهي قضايا خارجية باصطلاح ابن سينا، فخطأه في فهم كلام الفلاسفة تسرب إلى الشيخ الأنصاري ومنه تسرب إلى الأصوليين. طبعا ما في دليل على حكي يا إخوان، هذا حدث حدثه الشهيد المطهري في شرحه على المنظومة، ولم يأتي عليه بشاهد يثبته. إذ أفاد لهذا قصة، وهو أن الشيخ في رحلته إلى إيران بعدما بات الشيخ مكث 6 أشهر في مشهد المقدسة، ويقال ما عندنا دليل وإثبات على الموضوع أنه في هذه 6 أشهر تتلمذ عنده الهادي السبزواري في الفقه والأصول وهو تتلمذ عنده في الفلسفة. أديش دقيق هذا الكلام، شو الشواهد عليه، شو الملابسات، مش واضح، قطعا مش واضح، لا هنا لا في التاريخ العلمي واضحة ولا في التراجم أيضا واضح هذا الشيء، بل بحسب المرتكزات مستبعد، لأن الشيخ عندما زار مشهد المقدسة كان في زمن كماله، والهادي السبزواري أيضا كان شخصية لامعة شاخصة، سأن يكون الهادي السبزواري جاء لزيارته فمكث أياما في مشهد، أو الشيخ ذهب إلى سبزوار، ما معروف أن الشيخ ذهب إلى سبزوار يعني ومكث عنده أياما، لا يعني أنه أخذ العلم منه أو ذاك أخذ العلم من هذا. جيد، ومهم هذا الجانب. على كل حال ما برز بشكل واضح في كلمات الشيخ الأنصاري هذا المصطلح أي الحقيقية بهالمعنى، قلت في إشارات في بداية الكلام، وأساس أن الشيخ الهادي السبزواري أيضا أخطأ في فهم كلام ابن سينا، أنا عندي محل تأمل وتوقف يا أخوان، وهو قابل للتوجيه، مو مهم الآن البحث عنه، شغلتنا أنفذ يا الأبحاث. المهم أن نفهم المصطلح الأصولي والمراد لدى الأصولي من هذا المصطلح، هذا اللي بهمنا فقط. وقد بات واضحا أن القضية الحقيقية في مصطلح الأصولي هي القضية التي يكون الحكم فيها كليا والمحكوم عليه بهذا الحكم الأفراد الأعم من الأفراد الناجزة والمقدرة، بحيث لا يلحظ أنها ناجزة أو مقدرة، بل يحكم على الأفراد في ظرف وجودها
ما بيلحظ انه والله 100 موجودة و900 ما موجودة لنفترض الجميع 1000 مثلا، لا ما بيلحظ هذه الجوانب، لكن الحكم عليه في واقعه الخارجي هذا مسلم. من هنا تسمى خارجية فلسفية وحقيقية أصولية. هذا يلزم عنه قابلية الانطباق على الماضي والحاضر والمستقبل، مش أن القضية الحقيقية يلحظ فيها الحاضر والماضي والمستقبل على سبيل التفريد الزماني، لا أبدا، هذا ناتج عن عدم تقييد الأفراد بزمن من الأزمنة. أيضا لا يلحظ في هذه القضية المشخصات الفردية لأفراد الموضوع والعنوان، هذا صار واضح. على هذا الأساس من الطبيعي جدا أن تكون في قوة الشرطي، إذن هذا نتيجة لهذا الأمر وليس أمر إضافي، بمعنى أنها على المستوى الحقيقي هي بحكم الشرطية، كلما وجد فردون حكم عليه بالحكم الكذائي، وهي تتجاوز القضايا الإنشائية إلى الإخبارية كما لا يخفى، أو لا فرق فيها بين الإنشائية والإخبارية. طيب إذا كانت هذه الحقيقية في مصطلح الأصولي صار واضح يا أخوان أنها في قوة الشرطية على وجه الحقيقة، وصار واضح أنها كلية بغير ذاك الاصطلاح لابن سينا، لأن أنا ما عندي إحراز إنه في حدا غير ابن سينا ما بيسمي القضية كلية إذا كان الحكم فيها على الأفراد، إنه مطلق خارجية لا تسمى كلية عنده، بالعكس ما درسناه في كتب الفلسفة والمنطق المعروف أن الكلية كل محصورة حكم عليها صدر بكل أو ما يؤدي مؤداها تسمى كلية. هو لا، كلما كان الحكم سبب تعميمه الانطلاق من الطبيعة يسميها كلية، وكل ما كان سبب تعميمه الحكم الخارجي ولو في الأفراد غير الناجزة التي ستوجد أو يمكن أن توجد ما بيسميها كلية. هذا مصطلح خاص به والله العالم، يعني مش بصدد الحكم النهائي، لكن ظاهر أنه مصطلح خاص بابن سينا هذا، وما أدري إذا في كل كتبه أو في بعضه. على كل حال هذا تمام الكلام إلى هنا، وتوجد تتمة لهذا البحث تأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.